أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. منهج التفسير العقلي والاجتهادي، صفحة 125. الأدلة. تكلمنا في الدرس السابق وذكرنا ثلاثة معانٍ للتفسير العقلي. المعنى الأول هو التفسير البرهاني، وهو التفسير الذي يعتمد أدوات عقلية، مقدمات عقلية برهانية. المعنى الثاني التفسير العقلي هو التدبر في الآيات والتأمل والاجتهاد فيها، فهو التفسير الاجتهادي، أن يجتهد المفسر في تأمله وتدبره في آيات كتاب الله. المعنى الثالث التفسير العقلي المراد به التفسير بالرأي، بالمزاج الشخصي، وهذا المعنى ربما يندر استخدامه أن يعبر تفسير عقلي. نعم، بعضهم قال أنه تفسير اجتهادي أو عقلي مذموم أو عقلي محمود، ولعل الكثير لا يقبل هذا القسم الثالث. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الأدلة على جواز التفسير العقلي، فهناك من وافق وهناك من خالف. نتطرق إلى أدلة الموافقين، ويذكر المصنف ستة، ونتطرق أيضا إلى أدلة المخالفين، وذكر المصنف أيضا ستة. ما شاء الله، ستة في مقابل ستة. لكن قبل أن نتطرق إلى الأدلة، لا بد أن ننقح معنى التفسير العقلي الذي هو جائز أو غير جائز. أكثر المفسرين في أكثر المستدلين على الجواز أو عدم الجواز كان نظرهم إلى القسم الثاني، التفسير العقلي الاجتهادي، يعني بمعنى التدبر في آيات الله والتأمل بمعزل عن الروايات وعن النقل. فمرادهم من التفسير العقلي التأمل والتدبر والاجتهاد في فهم آيات القرآن الكريم ولو بمعزل عن الروايات، أو التدبر في الروايات وفي الآيات. لكن هذه النتيجة التي تحصل من التدبر ربما لم ترد في آية أو رواية بشكل صريح. هذا التفسير الذي عبر عنه جوادي رامولي حفظه الله بأنه من قبيل التفسير بالمأثور وليس تفسيرا عقليا. أغلب هذه الأدلة ناظرة إلى هذا القسم الذي نفاه سماحة الشيخ جوادي رامولي وقال ليس تفسيرا عقليا وإنما هو تفسير بالمأثور. قسم بسيط من الأدلة ناظرة إلى المعنى الأول، التفسير البرهاني، يعني التفسير الذي يعتمد على مقدمات عقلية برهانية. وأما الثالث فهي غير ناظرة إليه. المصنف ذكر أدلة ستة للموافقين، أدلة ستة للمخالفين. من دون، يقول بعض الأدلة ناظرة إلى التفسير البرهاني، لكن أكثر الأدلة ناظرة إلى التفسير الاجتهادي. لذلك ماذا جعل العنوان؟ منهج التفسير العقلي والاجتهادي. عطف بيان يعني المراد بالتفسير العقلي التفسير الاجتهادي، الاجتهاد في فهم مراد الله عز وجل في القرآن الكريم. أهم الأدلة، الدليل الأول من القرآن الكريم. القرآن الكريم أمر بالتدبر في آياته، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تعقلوا هذا الكتاب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن أمر بالتعقل، أمر بالتدبر. ولا معنى للأمر بالتعقل والتدبر ولا تكون نتيجة التعقل والتدبر حجة، لا معنى لذلك. الله عز وجل يأمرنا بالتفكر والتدبر والتأمل، ولكن يقول نتيجة التأمل والتدبر والتفكر ليست حجة، حينئذ يصير له بعد التفكر والتأمل لا وعبث لا فائدة فيه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات. العقل يحتل مكان خاصة وحيزا كبيرا في الروايات الشريفة. مثلا هذه الرواية المروية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال يا هشام إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. الرواية صريحة أن العقول من حجج الله الباطنة. فإذا كان العقل حجة وجب أن يكون الشيء الذي يدركه حجة، فتكون مدركات العقل حجة، فيكون التفسير العقلي والاجتهادي للقرآن الكريم يمتلك الحجية. ثم يشير إلى ملاحظة استخدام حجية العقل من جهتين. الجهة الأولى عقل الإنسان يعمل كقوة مفكرة، قوة مدركة، قوة متعقلة، يعني يشخص المصالح من المفاسد. الثاني عقل الإنسان قد يوصل إلى الأحكام القطعية، وهذا ما يبحث في الفقه، في أصول الفقه، في بحث الملازمات العقلية. إذا قطع العقل بحكمين فهل يلزم أن يقطع الشارع به أو لا؟ يقولون الشارع لا ينافي الأحكام القطعية للعقل، فإذا قطع العقل بحكمين قطع الشارع على وفق ذلك الحكم. هذا أصل الخلاف بين علمائنا الأصوليين والأخباريين. الأصوليون يقولون نقبل الملازمات العقلية، الأخباريون يقولون لا نقبل الملازمات العقلية، لأن دين الله لا يصاب بالعقول. يعني لعل أكثرهم يعني قربا من الأصوليين الشيخ يوسف البحراني قال نعم العقل الفطري إذا قطع صحيح يقطع الشارع، لكن أنا لنا أن نحصل على العقل الفطري البعيد عن شائبة الأوهام وعقول الناس تتلوث في الدنيا. جيد. الدليل الثالث السيرة، سيرة النبي والأئمة وصولا إلى سيرة المتشرعة، إلى علمانا، إلى الشيخ الطوسي صاحب التبيان، إلى الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان، فإنهم جرت سيرتهم على التأمل والتدبر في آيات كتاب الله. فسيرة المتشرعة تكشف بالإن، إن المعلول يكشف عن العلة. سيرة المتشرعة معلول والعلة البيان الشرعي الحكم الشرعي. فهذا يكشف عن أن الشارع راض بذلك. الدليل الرابع بناء العقلاء، ولو قال سيرة العقلاء أفضل، لأن البناء هو الارتكاز الذهني، وأما السيرة فهي العمل الصامت الذي لا لفظ له. سيرة العقلاء يعني العقلاء بما هم عقلاء جرت سيرتهم على التمسك بظاهر كلام المتكلم، وتمسكهم بظاهر كلام المتكلم لا يفرقون فيه بين المتكلم العادي والمتكلم الذي هو إله وهو الله تبارك وتعالى، فهم يستخدمون القواعد الأدبية والدلالات اللفظية والقرائن في فهم كلام العام وفي فهم كلام المولى، في فهم كلام السيد وفي فهم كلام المسود. هذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام ولم يردع عنها، ما دام لم يردع عنها فهو قد أمضاها، فسكوته يدل على الإمضاء. ما الفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء؟ تارة تنظر إلى عمل العقلاء بما هم عقلاء، وتارة تنظر إلى عمل العقلاء بما هم متشرعاء قد تلقوا هذا العمل من الدين والشر. هذه الحيثية الأولى. الحيثية الثانية، حجية سيرة المتشرعة بالدليل الإني، بالبرهان الإني، إن المعلول يكشف عن العلة. لذلك لا نشترط المعاصرة في سيرة المتشرعة، لا نشترط أن يكون هذا المتشرع معاصرا للمعصوم، يكفي أن عمله معلول مسبب يكشف عن السبب العلة وهو النص الشرعي أو البيان الشرعي، بخلاف سيرة العقلاء. سيرة العقلاء بما هي؟ هي ليست حجة، الحجية إنما هي للإمضاء، إمضاء المعصوم. لذلك نشترط في سيرة العقلاء المعاصرة، أن تكون هذه السيرة معاصرة للمعصومين عليهم السلام وسكتوا عنها. أما إذا لم نتمكن من إثبات المعاصرة فلا تكون سيرة العقلاء حجتين. لذلك سيرة العقلاء دليل عقلي أو دليل شرعي؟ جاوبوني، افتونا مأجورين. سيرة العقلاء من الأدلة العقلية أو من الأدلة الشرعية؟ من الأدلة الشرعية. لماذا؟ لأن سيرة العقلاء بما هي؟ هي ليست حجة، الحجية للإمضاء والتقرير، والتقرير أحد أقسام السنة، لأن السنة إما قول المعصوم سنة رفضية، وإما فعل المعصوم، وإما تقرير المعصوم وإمضاء المعصوم. إذن سيرة العقلاء من السنة، دليل شرعي وليس دليلا عقليا، ليس دليلا عقليا. الخامس، قلة روايات التفسير. إذا قلت نحن لا يمكن أن نفسر القرآن الكريم إلا بالرواية، كثير من الآيات لم ترد فيها روايات، وبالتالي يلزم من ذلك أن القرآن لا يكون خالدا، لأنه سيفهم منه خصوص الآيات التي شرحتها الروايات. وأما الآيات التي لم ترد فيها رواية فهي غير معلومة وغير مفهومة وغير مشروحة، وبالتالي يلزم أن لا يكون القرآن خالدا، ويلزم أن لا يكون القرآن لكل زمان ومكان، ويلزم أن يكون القرآن ليس بينا في نفسه فضلا عن أن يكون تبيانا لغيره. لذلك خروجا من هذا المحذور نقول يمكن التفكير والتأمل والاجتهاد في فهم معاني القرآن الكريم. الدليل السادس والأخير، إن جملة من الآيات مما يصعب فهمها، خصوصا الآيات المتشابهة، مثلا الآيات الواردة في الميزان. ما هو الميزان، مادة أو غير مادة؟ الواردة في العرش، مادي أو غير مادي؟ ما المراد بالعرش؟ أو الآيات الواردة في يد الله، وأن الله سميع وأن الله بصير، هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل، تحتاج إلى قواعد عقلية. والقرآن أشار إلى القواعد العقلية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن نحن بحاجة إلى القواعد العقلية لكي ننفي التشبيه وننفي التجسيم. هنا يوجد بحث مهم بس ما أريد أطول فيه، زين، بحث مهم للدراسة. طبعا هذا بحث كلامي مو تفسيري، كلامي. إذا تراجعون علم الكلام تجدون الملل والنحل كثيرة، لكن أبرز المدارس الكلامية ثلاثة: الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء، والإمامية أتباع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الأشاعرة قريبون من الحشوية، وهم فئة كانوا يحشون الأحاديث حشوة، لذلك تجد عند الأشاعرة التجسيم والتشبيه وإلى آخره. فهو اتجاه إفراطي، إفراط في الروايات وظاهر الروايات. في مقابله يوجد اتجاه عقلي تفريطي، وهو اتجاه المعتزلة، إيغال في البعد العقلي، إيغال في البعد العقلي، بحيث يحصل ماذا؟ تفريط بالروايات وبالنقل. فهذا اتجاه تفريطي. طبعا هم مع بعض، أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم انقلب على المعتزلة. جيد، فالمعتزلة أسبق زمانا من الأشاعرة. طبعا الأشاعرة غير الأشعريون، الأشعريون هذه قبيلة كانت في الكوفة، حاربهم الحجاج بن يوسف الثقفي فخرجوا وجاءوا إلى قم ونشروا الحديث، مثل أحمد بن محمد الأشعر بن عيسى الأشعر القمي وغيره، غير الأشعريون غير الأشاعرة. وهذا أبو الحسن الأشعري غير أبو موسى الأشعري صاحب التحكيم في صفين، لكن هذا من نسله، أبو الحسن الأشعري من نسل أبو موسى الأشعري. جيد، احنا وش دخلنا في التاريخ والملل والنحل؟ ظهر ساعة إذا ما ننام زين ندخل في في الحواشي غواشي. جيد، الاتجاه الثالث الإمامية، اتجاه وسطي اعتدال، يعطي للنقل حقه ويعطي أيضا للعقل حقه. واضح ولا؟ لذلك إذا تراجع كلمات الإمامية وكلمات بعض علمائنا وكلمات بعض الباحثين، بعض الكلمات تجد فيها هذا البعد الوسطي، وتجد أنه يستقي أفكاره من أين؟ من أهل بيت العصمة والطهارة، لأن الإمام الصادق أسس مدرسة مستقلة غير متأثرة لا بالمعتزلة ولا بالأشاعرة وغيرهم. واضح ولا؟ طبعا الاتجاهات الكلامية حصلت بعد ذلك. هذا بحث جدا مهم، هذا احنا دخلنا فيه لا بس الآن، هي التكفيريين دخلنا من السياسة بعد، لكن بحث علمي هذا لو واحد بيسوي رسالة دكتوراه يقدر يسوي في هذا بحث مهم. هذا التكفيريين الآن الموجودين وعقيدة الجابر، طبعا عقيدة الجعب موجودة من أيام بني أمية. أوليس قد قتل الله علي؟ الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب وحدوثتكم. هذا كلام ابن زياد حتى يثبتم مشروعية عمل بني أمية وعمل يزيد. فثقافة الجابر كانت هاي زينة للخطباء والملاري زينة هذا البحث هذا، لكن ثقافة التكفير والتقتيل متى نشأت؟ في عهد المتوكل العباسي. إذا تلاحظ تراجعون تاريخيا عهد المتوكل العباسي حينما حفر قبر الحسين وأجرى الماء على قبر الحسين وقام يقتل في الشيعة اللي يزور 9 يطوفون واحد منهم يقتل تعالي 9 يقتل يقص إيده إلى آخره في عهد جعفر المتوكل العباسي. لماذا؟ طبعا المأمون العباسي قريب من المعتزلة، المأمون قريب من المعتزلة، ذلك كان عالم المأمون وقرب الإمام الرضا وأتاب العلماء، لكن هو أراد أن يهين الإمام الرضا، عمل له مناظرات والإمام هزم اليهود والنصارى والصابع. فإذا بتراجعون جذور الآن طبعا الوهابية والتكفيريين، ابن تيمية إمامهم، ابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيره، إذا تلاحظون هذين طبعا جاءوا فيما بعد، بس الأساس الأولي المتوكل العباسي. الشاهد الآن من بحثنا هذا بحث آخر الآن، إذا واحد يبحثه كلش جيد كلش زين. الشاهد الآن الإمامية أحيانا مثلا بعض الكتب في الكلام تجدها متأثرة بالمعتزلة، مثلا تقول هكذا: إذا كان كذا وجب على الله تعالى. هذا وجب على الله تعالى من أفكار المعتزلة كل بعد عقلي، حتى على الله يوجبون. أما في الفكر الإمامي تجد الرواية: الله هو المولى الحقيقي، هو صاحب الحال، كيف تقول وجب عليه؟ طبعا المعتزلة يقولون من باب كتب ربكم على نفسه الرحمة، لكن إذا تجد بعض أدبيات الروايات الواردة عن الأئمة تجد أن هذا التعبير غير صحيح، هذا التعبير تأثر بالمعتزلة. لذلك إذا تراجعون كتاب المحقق الكبير والعلامة العظيم السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان تجد دقيق صاحب الميزان، لا متأثر لا بالمعتزلة ولا بالأشاعرة، مع أنه فيلسوف لكن ما يستخدم وجب على الله، ينوع في التعبير، يقول وجب على الله، هذا بناء على مسلك ماذا؟ المعتزلة. أو الله عز وجل تلطف، هذا على مبنى الإمامية. في شواهد كثيرة اللي يدرس تفسير الميزان تجد أن صاحب الميزان جدا دقيق، غير متأثر بالمعتزلة مع أن اتجاهه عقلي فلسفي. خب مولانا، مناقشة أدلة الموافقين، لاحظوا الأقوال اللي أخذناها، أغلب الأقوال اللي أخذناها ناظرة إلى التفسير بأي معنى؟ التفسير الاجتهادي، يعني التدبر والتأمل، وأن هذا التدبر والتأمل حجة. هنا في مناقشة الأدلة يريد أن يقول: لا معنى للاستغناء بالعقل عن النقل. إن أريد من الدليل العقلي الدليل المقابل للنقل بينهم عرضية فهذا لا نقبله، وإن أريد من الدليل العقلي الطولية يعني الأساس النقل ويأتي العقل للتأمل في النقل من آيات وروايات فهذا مطلوب. خلاصة المناقشة: يقبل المصنف التفسير العقلي بنحو الطولية لا بنحو العرضية. يعني ماذا الطولية؟ يعني التفرغ، يعني التأمل يحتاج في ماذا؟ يحتاج إلى قرائن شواهد، هذه القرائن منها ما هو نقلي من آيات وروايات، ومنها ما هو غير نقلي وهو المقدمات البرهانية، المواد العقلية القطعية. النتيجة النهائية بعد المصنف يقبل تفسير العقلي الاجتهادي. باء أدلة المخالفين للتفسير العقلي والاجتهادي. المصنف ذكر 6 أدلة ثم بعد ذلك 6 مناقشات. احنا نذكر كل واحد مناقشته حتى تكون الرؤية واضحة والفكرة مضية. الدليل الأول روي عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال: إن دين الله لا يصاب بالعقول. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة: إن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. بعد سد الباب، إما أثر صحيح وإما نص صريح ولا ثالث في البين، يعني روايات فقط. فإذا الطريق العقلي لا يوصل إلى نتيجة. طبعا هذا البحث جدا مهم في رسائل الشيخ الأنصاري، إذا أردت تتعمق أكثر تراجع فرائد الأصول في علم الأصول للشيخ الأنصاري، رسائل الشيخ الأنصاري. هناك حينما يتكلم عن في بدايات الرسائل يذكر كلام صاحب الفوائد المدنية سامحه الله بفوائده المرضية كما يقول الشيخ يوسف البحراني، وهناك يتكلم حينما يتطرق إلى الأخباريين يتكلم إن دين الله لا يصاب بالعقول عن حجية الظن، يتكلم عن حكم العقل القطعي، يبحث هذا بحث مفصل. الآن كلام نقاط جديرة بالاهتمام بشكل مختصر وموجز. هذه الروايات المناقشة عدة نقاط في هذا الدليل إن دين الله لا يصاب بالعقول. إذا رجعنا إلى هذه الروايات وجدنا أن هذه الروايات صدرت في وجه المخالفين للأئمة عليهم السلام، فكانت السلطة العباسية آنذاك، طبعا أول إمام، أول كتاب عند السنة، أي كتاب؟ أول كتاب في الفقه موطأ الإمام مالك، كتبه بأمر ما؟ بأمر المنصور الدوانيقي. إذا تراجع المقدمة، بأمر المنصور العباسي كتب الكتاب لكي يكون في مقابل الإمام الصادق، هو في المدينة والإمام الصادق في المدينة، يريد أن يقول إن الإمام الرسمي للدولة العباسية هو الإمام مالك، وهذا الموطأ كتاب مالك. فالرواية أن دين الله لا يصاب بالعقول ناظرة إلى المخالفين وبعض الفقهاء الذين تصدوا وأفتوا من دون الرجوع إلى الرواية، مثل الإمام أبي حنيفة النعمان، فقه قائم على 16 رواية أو كذا رواية والباقي كله قياس وأمور عقلية، فناظرة إلى هؤلاء الذين يفتقدون شرائط الاجتهاد ويستخدمون التفسير بالرأي. فالرواية تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول، هذا الأمر الأول. الثاني، ليس المقصود من قوله عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، ليس المراد عدم جواز استخدام العقل وقوة التفكير، بل المراد عدم جواز تفسير دين الله على الأساس الشخصي، يعني التفكير من ذاتيات الشخص من دون الرجوع إلى القرائن الروائية والقرائن القرآنية. فحينما تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني العقول المستقلة عن القرائن القرآنية والروائية، يعني التي تفكر من دون ضابطة، من دون معيار علمي. الثالث، الرواية مرسلة، هذه الرواية المروية في تفسير الصافي، الرواية المروية في تفسير الصافي، أي رواية؟ هذه الرواية: إن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. هذه مروية في تفسير الصافي، وكذلك في التبيان وسائل الشيعة. إذا راجع هذه الرواية، أولا مرسلة مقطوعة السند فهي غير معتبرة. الأمر الرابع، إذا سلمنا وأخذنا بظاهر هذه الروايات، إن دين الله لا يصاب بالعقول، إن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح، فإنه ستقع المعارضة بين هذه الروايات والروايات التي تأمر بالتدبر والتفكر والتأمل. فالتفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة 70 سنة إلى آخره. النتيجة النهائية، لا يمكن قبول الدليل الأول. الدليل الثاني، كتب الشيخ محمد أمين الاسترابادي من كبار الأخباريين، عنده كتابين، عند الفوائد المدنية كتبها في أين؟ في المدينة المنورة. وعند الشواهد المكية كتبها في مكة المكرمة. الكتاب المشهور الفوائد المدنية طبعه حقق، محقق موجود يعني مطبوع، موجود في السوق، موجود عند الكتاب على جماعة المدرسين طابعين. نقرأ كلامه صفحة 129، أقول لاكتفاء هذه الجماعة بمجرد العقل في كثير من المواضع خالفوا الروايات المتواترة عن العترة الطائرة في كثير من المباحث الكلامية والأصولية. إذن كان كلام ناظر إلى ماذا؟ أكثر كلام ناظر إلى علم الكلام وعلم الأصول، لا إلى علم التفسير. واضح كلامه، كلامه موجه ناظر إلى الركون إلى العقل بمعزل عن الرواية، وهذا صحيح ما نقبله. لذلك المناقشة الاستفادة بالعقل، ليس المراد عدم الاعتماد على الروايات المعتبرة، ليس المقصود به هذا. فإذا تبنى أحد الأشخاص هذا الأمر يرجع إلى عقله من دون الرجوع إلى الروايات فهذا لا نقبله. إذن الدليل الثاني التماس دعاء. الثالث، كلام السيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه، يقول هكذا صفحة 129، أما قولهم بنفي حجية دليل العقل بأقسامه فهو حق، لأن الشارع سد باب العقل ومنعه من الدخول في الأحكام الشرعية. هذا كلام السيد نعمة الله الجزائري. الجواب، حينما تطرقنا إلى أدلة الموافقين ذكرنا الروايات التي تنص على أن لله حجة باطنة وهي العقل، فالرواية جعلت الحجية. فما دام الرواية جعلت الحجية للعقل الباطني، في هذه الحالة لا مانع من استخدام العقل. إذا أمكن العقل أن يتوصل إلى الأحكام الشرعية فلا مانع من ذلك. الدليل الرابع، كلام الحر العاملي رحمه الله، يقول إن الضرورة قاضية بأن مجرد العقل لا يستقل بتفصيل مراد الله من العباد، ولو كان كافيا ما احتاج الناس إلى نبي ولا إلى إمام ولا اختلفت الشرائع والأديان. يعني ينكر المستقلات العقلية، يقول لو كان العقل يمكن أن يستقل عن الشارع لما احتجنا إلى نبي ولا إلى إمام. كلام المناقشة صفحة 134، كلام الأصوليين في كاشفية العقل، ليس المراد مطلق الأحكام العقلية، حكم العقل الظني أو أوهام العقول ليست حجة، المراد هو خصوص الأحكام القطعية. هذا هو الذي يقول الأصوليون، إذا قطع العقل بحكمه قطع الشارع به، وبالتالي الإنسان لا يستغني لا عن الحجة الظاهرة وهي الإمام والنبي والمعصوم، ولا عن الحجة الباطنة وهي العقل. بل يحصل تكامل بينهما. أصلا الرواية تقول إنما بعث الله الأنبياء لكي يثيروا في النفس دوافع العقول، يعني عنده عقل لكن مدفون. وظيفة النبي أو الإمام يستخرج ذلك العقل المدفون. الدليل الخامس المنسوب إلى الأشاعرة، يقولون منشأ كل تكليف هو حكم الشرع وليس العقل، ولا يعتمد على إدراكات العقل. هذا مبحث معروف، هل التحسين والتقبيح عقلي أو شرعي؟ الأشاعرة يقولون الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، ولذلك إذا أدخل الله المحسن النار فهو حسن، وإذا أدخل الله المسيء الجنة فهو حسن. وإذا قلت لماذا، نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو المالك الحقيقي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. لا تقل إن إدخال المطيع إلى النار سيء. ما هو معيار السوء والحسن؟ عمل الشارع وحكم الشارع. بخلاف الإمامية والمعتزلة الذين قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، يعني بمعزل عن الشارع وبقطع النظر عن الشارع، العقلاء يرون أن الحسن أن الصدق حسن والكذب قبيح، أن الأمانة حسنة والخيانة قبيحة. يستقل العقل بذلك، ويستقل بأن الباري جل وعلا لا يعمل ما يخالف ماذا؟ ما يخالف ذلك. لذلك هناك مسألة مهمة في الكلام، وهي مسألة الوعد والوعيد وخلف الوعد وخلف الوعيد. يقولون الله عز وجل وعد المطيع بالجنة، لو أخلف الوعد ما أدخل المطيع الجنة، يقولون هذا قبيح. لكن هناك وعيد توعد المذنب بالنار، فلو أذنب ما أدخل النار، هنا خلف الوعيد هل هو قبيح أو لا؟ يقولون ليس قبيح لأن فيه إحسان. هذه مسألة كلامية مهمة، لا دحين مو بحثنا شرح التجريد، صار اليوم بعد درس زلاطة كل شيء فيه بعد كشكون سياسة وكلام وتعالى آخر شيء يمكن ما نطلع بشيء. وين وصلنا يا مولانا ومقتدانا؟ زين الخامس كلام الأشاعرة، كيف نرد على كلام الأشاعرة؟ يا مولانا عقل الإنسان كاشف عن الحكم الشرعي، يعني عقل الإنسان القطعي لا يصدر حكما مخالفا للحكم الشرعي. هذا ما يبحث فيه بحث الملازمات في الفصول، ما حكم به العقل حكم به الشرع. طبعا جواب المصنف جواب مبنائي، أصل المبنى ما يقبلونه وليس جواب بنائي، والأدق أن تجيب جوابا بنائيا لا مبنائيا. السادس والأخير من هذه الأدلة، إن المنع من التفسير بالرأي يعتبر منعا للتفسير الاجتهادي. الشيخ حميد الزنجاني رحمه الله لما بحث التفسير الاجتهادي قال إن المنع الوحيد الوارد في الروايات بخصوص هذا المنهج العملي والشائع هو عبارة عن هذه التصريحات الأكيدة الواردة بخصوص النهي عن التفسير بالرأي. الجواب يا مولانا، هو ما ذكر هنا الجواب السادس، لكن احنا نذكر لك الجواب. التفسير بالرأي أجنبي على التفسير الاجتهادي. مرادنا من التفسير الاجتهادي الاجتهاد وفق أدوات ومقدمات علمية صحيحة، بخلاف التفسير بالرأي الذي يعتمد على الذوق الشخصي. النتيجة النهائية يظهر من خلال عرض كلمات وأدلة الموافقين والمخالفين أن التفسير العقلي والاجتهادي جائز بل مطلوبون، وأن أدلة المخالفين غير تامة وغير صحيحة. لكن هذا لا يعني أن التفسير العقلي يغني عن القرائن النقلية، بل يحصل تكامل. وبعبارة مختصرة يا مولانا ومقتدانا، قلنا إن القرينة إما داخلية وإما خارجية، إما داخل النص أو خارج النص. في القرينة الداخلية داخل النص هي الآيات القرآنية، القرينة التي خارج النص إما روايات وإما معطيات العقل وإما معطيات القلب وإما معطيات الحس والتجربة. لا معنى من ذلك، النتيجة النهائية التفسير العقلي جائز براجع، دلت الروايات على الآيات على التدبر والتفكر. أنواع التفسير العقلي يأتي عليه الكلام، يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
الله